بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده وبعد. هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف الخوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 54 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الأحد 20 من ذي القعدة سنة 22400 من الهجرة الموافق 3 فبراير سنة 2000 من الميلاد.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب مسح الرأس كله، لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. وسئل مالك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد، أي على مسح الرأس كله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر 3، ثم غسل وجهه 3، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الحديث وعلى هذا الباب. قال البخاري رحمه الله: باب مسح الرأس كله، أي هذا هو الثابت مهما قيل في معنى الباء في الآية الكريمة من حيث اللغة، فلا عبرة بتفسير لغوي ثبتت السنة بخلافه. فالقرآن يفسر أولى وأول ما يفسر بالسنة، أي بعد القرآن يفسر القرآن بالقرآن، ويفسر القرآن بالسنة، وإن شئت قلت يفسر القرآن بالقرآن والسنة، ثم بعد ذلك بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، ثم بأقوال التابعين والتابعين لهم بإحسان، ثم بعد ذلك إذا لم نجد شيئا، وهذا فرض جدلي نادر، إذا لم نجد تفسير القرآن لا في القرآن والسنة ولا في أقوال الصحابة ولا في أقوال التابعين، وهذا نادر إن لم يكن مستحيلا يأتي دور تفسير القرآن بلغة العرب. فتفسير القرآن باللغة في آخر الدرجات وآخر المنازل. ولقائل أن يقول أليس القرآن بلسان عربي مبين فنفسره باللغة العربية ونستريح، نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب، وإن صحابته أفصح العرب بعده، وأعرف الناس بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أهل اللسان، وهم الذين عايشوا وعاصروا التنزيل. فلا يجوز أبدا أن تقدم قاعدة لغوية أو تفسير لغوي على الأحاديث الصحيحة أو على المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم أبدا. وبالتالي مهما قيل في معنى الباء، الباء في لغة العرب قد تفيد التبعيض، الفاء باء في لغة العرب قد. أليست الباء مما قد يفيد التبعيض؟ بلى، لكن هي في هذا الموضع ليست للتبعيض. كيف عرفنا أنها ليست للتبعيض؟ لأن السنة بينت، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه هذا الكتاب لم يرد ولا مرة واحدة أنه اقتصر على مسح بعض رأسه، وإنما صفة وضوئه التي نقلت دائما وأبدا عن طريق أصحابه كلها تتضمن مسح الرأس كاملا. ولم يفعل ذلك أي مسح بعض الرأس صلوات الله وسلامه عليه مرة في حياته، ما ورد أبدا أنه مسح رأسه نصفها أو مسح رأسه ربعها أو مسح رأسه ثمنها أو ثلثها، لم يرد هذا. فلا يفسر مثل قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم بتفسير لغوي صحة السنة بخلافه. اللغة كما قلنا تأتي في آخر المنازل بعد تفسير القرآن بالقرآن والسنة، وبعد تفسير القرآن بأقوال الصحابة، وبعد تفسير القرآن بأقوال التابعين يأتي دور لغة العرب. وهذا كما قلنا احتمال نادر أو مستحيل، وغالبا ما تأتي لغة العرب إلا بما يوافق تفسير القرآن بالقرآن والسنة، وتفسير القرآن والسنة بأقوال السلف الصالح. والمراد على كل حال أن البخاري رحمه الله ذكر هنا الراجح في المسألة، وإن كان بعض الفقهاء يقول بخلافه، لكنه يبين الراجح في المسألة باب مسح الرأس كله، لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وهنا احتجاجه بالآية الكريمة قد يشكل على بعض الناس، لكن إذا فهم أن الراجح أن الباء في الآية للإلصاق وليست للتبعيض اتضح مراد البخاري رحمه الله من احتجاجه بالآية وامسحوا برؤوسكم، ولم يقل ببعض رؤوسكم أو بجزء من رؤوسكم، وإنما قال برؤوسكم. وقال ابن المسيب أي سعيد إمام التابعين المرأة بمنزلة الرجل، وهذا فقه متين من ابن المسيب رحمه الله إمام التابعين. وكان ابن المسيب متزوجا بابنة أبي هريرة رضي الله عنه، فابن المسيب إمام من أئمة التابعين، وقيل هو أعلم التابعين على الإطلاق أي من حيث العلوم الشرعية. فقوله هنا المرأة بمنزلة الرجل هذا فقه متين وهو عام، المرأة بمنزلة الرجل في كل شيء، كل العبادات إلا ما خصه الدليل، ثم ذكر مسألة بخصوصها تمسح على رأسها. إذن هو ذكر قاعدة عامة ثم استدل بالقاعدة العامة على مسألة خاصة، المرأة بمنزلة الرجل في كل الدين في كل شيء، ولا نفرق بين المرأة والرجل في أي أمر من الأمور إلا بدليل تفريق. لابد الذي يفرق هو الذي يأتي بالدليل، الذي يقول المرأة لا تصلي حال حيضها هو الذي يأتي بالدليل، الذي يقول إن المرأة تفطر في شهر رمضان إذا كانت حال الحيض هو الذي يأتي بالدليل، والدليل موجود، فهذا الدليل هو السبب في التفريق، ولولا هذا الدليل لبقينا على الأصل أنها مثل الرجل تماما، أنها مثل الرجل في كل شيء. الأصل هو هذا، المرأة بمنزلة الرجل، هذه قاعدة عامة في كل الشرع في كل الدين. ثم خص ابن المسيب مسألة خاصة نزل عليها القاعدة العامة تمسح على رأسها، أي كالرجل تماما. وسئل مالك أيجزئ أن يمسح بعض الرأس، فاحتج بحديث عبد الله بن زيد، أي كأنه أجاب أن لا يجزئ، كأنه أجاب أن لا، أجاب بالحديث بما يغنيه عن أن يقول لا، يعني كأنهم كانوا يعتبرون السنة قاضية لا يحتاج معها إلى جواب آخر. وهذا يؤكد قول بعض السلف رحمهم الله، السنة قاضية على الكتاب، السنة قاضية على الكتاب، يعني هي مفسرة له تفسيرا جازما لا يحتمل الشك. فسئل مالك رحمه الله أيجزئ مسح بعض الرأس، فأجاب بالحديث ولم يقل لا ولا غيره، أجاب بالحديث، يعني هذا هو الثابت، هذا هو الثابت، لن يفهم أحد قول الله تعالى امسحوا برؤوسكم فهما صحيحا كما فهمه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي توضأ هذا الوضوء، ولم يثبت عنه خلافه أنه اقتصر على مسح بعض الرأس. يقول الحافظ رحمه الله، طيب هنا من المخالف في المسألة من أئمة المذاهب؟ الإمام الشافعي رحمه الله هو المخالف في المسألة، فكان يرى رحمه الله فيما يظهر جواز، لا وجوب طبعا، جواز الاقتصار على مسح بعض الرأس، وكأنه لم يصح عنه عنده معذرة، كأنه لم يصح عنده في الباب شيء يجعله يقول بما قال به سائر الأئمة، أو كما قلنا رجح المعنى اللغوي مع بعض القرائن الأخرى، ولكن هذا المذهب وإن قال به إمام من الأئمة المعتبرين إلا أنه مذهب مرجوح، والصحيح هو قول سائر العلماء ممن قالوا بوجوب مسح الرأس كله كما رجحه الإمام البخاري كما سيأتي. وطبعا نحن هنا سنتعرض للبحث بشيء من التفصيل، لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله شافعي، وبالتالي فإنه سيحصل شيء من الأخذ والرد في أدلة المسألة، ومعنا أيضا في الحاشية الشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ ابن باز رحمه الله تفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ولكنه لم يكن حنبليا بالمعنى المعروف عند المتمذهبة، أي التزام أقوال إمام المذهب، وإن كان كل من الحافظ ابن حجر والشيخ ابن باز رحمهما الله تعالى من الأئمة المجتهدين الذين وصلوا إلى مرتبة يطلق عليها مرتبة الفقيه المطلق أو المجتهد المطلق، الذي لا يتقيد بمذهب وإنما درس على مذهب إلى أن تمكن من ترجيح الأدلة والاستنباط منها، فأصبح لا يتقيد بالمذهب الذي درسه. لكن طبعا الحافظ ابن حجر وإن كان ممن يرجحون العمل بالدليل وهو مجتهد بلا شك، لكنه ليس في اتباعه للسنة كالشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وإن كان الشيخ ابن باز متأخرا والحافظ ابن حجر متقدما، وإن كان الحافظ ابن حجر في الحفظ أقوى من الشيخ ابن باز، لكن هذا لا يجعله مقدما من كل الوجوه. فالشيخ ابن باز رحمه الله بلا شك يعني أكثر اتباعا للسنة وأكثر إعمالا للأدلة من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. يقول هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله، وطبعا في مسائل التوحيد لا شك أن الشيخ ابن باز أقرب إلى عقيدة السلف من الحافظ ابن حجر رحمه الله، فالحافظ ابن حجر رحمه الله نشأ في بيئة غلب عليها التمشعر أي مذهب الأشاعرة، وبالتالي تأثر بهذا المذهب في العقيدة، وكان يميل إليه ويقول به، وإن كان في بعض الأحيان يعني يذكر أقوال الأشاعرة دون تعليق عليها لا بإيجاب ولا بنفي، لكنه كان يميل إليهم بلا شك. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب مسح الرأس كله، قوله باب مسح الرأس كله كذا لأكثرهم، أي لأكثر أصحاب نسخ صحيح البخاري، وسقط لفظ كله للمستملي. ثم قال: قوله وقال ابن المسيب أي سعيد، وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة بلفظ الرجل والمرأة في المسح سواء، ونقل عن أحمد أنه قال: يكفي المرأة مسح مقدم رأسها. هنا قال الحافظ نقل ولم يذكر من الناقل. قوله وسئل مالك السائل له عن ذلك هو إسحاق ابن عيسى ابن الطباع، بينه ابن خزيمة في صحيحه من طريقه، ولفظه سألت مالكا عن الرجل يمسح مقدم رأسه في وضوئه أيجزئه ذلك، فقال حدثني عمرو بن يحيى أي المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد جده جد عمرو، فقال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه من ناصيته إلى قفاه ثم رد يديه إلى ناصيته فمسح رأسه كله. وهذا السياق أصرح للترجمة من الذي ساقه المصنف قبله، وموضع الدلالة من الحديث والآية أن لفظ الآية مجمل، لأنه يحتمل أن يراد منها أي الآية مسح الكل على أن الباء زائدة أو للإلصاق كما سيأتي، أو مسح البعض على أنها تبعيضية، فتبين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد الأول، ولم ينقل عنه أنه مسح بعض رأسه إلا في حديث المغيرة أنه مسح على ناصيته وعمامته، وهذا استدلال في غير محله، فإنه لم يقتصر في هذا الحديث على مسح بعض رأسه، بل أتم المسح على العمامة. ونحن إن قلنا بأنه يجوز المسح على العمامة وإن لم يمسح شيئا من رأسه أصلا، فهذا أظهر وأظهر. فإذا احتج محتج بحديث المغيرة أنه مسح بعض رأسه وأكمل على العمامة، إذا احتج به محتج على جواز مسح بعض الرأس، جاز لغيره أن يحتج بحديث مسح العمامة على عدم مسح الرأس بالمرة. فإن جاز المسح على العمامة دون مسح شيء من الرأس، فبالأولى أن يجوز مسح بعض الرأس ثم إكمال المسح على العمامة. فكما لا يجوز لمحتج أن يحتج بمسح العمامة على عدم جواز على عدم وجوب مسح الرأس كلها بالمرة، كذلك لا يجوز بطريق الأولى لمن احتج بحديث المغيرة أن يحتج به أبدا على جواز مسح بعض الرأس. فلم يثبت أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح بعض رأسه مجتزئا أو مقتصرا على ذلك أبدا. نعم. قال الحافظ: فإن دل ذلك طيب على أن التعميم ليس بفرض، فعلى هذا فالإجمال في المسند إليه لا في الأصل. قال الشيخ ابن باز رحمه الله هنا في الحاشية معلقا على قول الحافظ ليس بفرض: ليس في الحديث المذكور حجة على أن تعميم الرأس بالمسح ليس بفرض إذا لم يكن عليه عمامة. هنا الشيخ برغم فقد بصره لكن الله سبحانه أعطاه بصيرة. نعم، الحديث يدل على جواز الاقتصار على مسح بعض الرأس مع الإكمال على العمامة، هذا هو الذي يستدل به فقط، فلا يستدل به على أن تعميم الرأس ليس بفرض إذا لم يكن على الرأس عمامة أبدا. قال الشيخ: ليس في الحديث المذكور حجة على أن تعميم الرأس بالمسح ليس بفرض إذا لم يكن عليه عمامة، وإنما يدل الحديث على الاجتزاء بمسح ما ظهر منه تبعا لمسح العمامة عند وجودها، وهذا هو الفقه. وأما عند عدمها فالواجب تعميمه عملا بحديث عبد الله بن زيد، وبذلك يتبين أنه ليس بين الحديثين اختلاف، والباء في الآية للإلصاق فليست زائدة ولا للتبعيض فتنبه. نعم، وهذا فقه متين من الشيخ ابن باز رحمه الله يدل على تمكنه في ذلك العلم رحمه الله برحمته الواسعة. قال أي الحافظ معذرة، قال أي الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني، عمرو بن يحيى بن عمارة المازني الأنصاري عن أبيه يحيى ابن عمارة المازني الأنصاري أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع، وإذا كان عمرو بن يحيى هو عمرو بن يحيى بن عمارة فيكون عبد الله بن زيد جده لأبيه، يكون جده لأمه، يكون جده لأمه، ننظر، أو هو عم أبيه، أو هو عم أبيه فقيل إنه جده، هكذا مجازا ننظر. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: قوله عن أبيه أي أبي عثمان يحيى ابن عمارة أي ابن أبي حسن واسمه تميم ابن عبد عمرو، ولجده أبي حسن صحبة، وكذا لعمارة فيما جزم به ابن عبد البر، وقال أبو نعيم فيه نظر، والإسناد كله مدنيون إلا عبد الله ابن يوسف وقد دخلها. قوله أن رجلا هو عمرو ابن أبي حسن أي عمارة عمرو يحيى ابن عمارة أي ابن أبي حسن. يقول قوله أن رجلا هو عمرو ابن أبي حسن كما سماه المصنف في الحديث الذي بعد هذا من طريق وهيب عن عمرو بن يحيى، وعلى هذا فقوله هنا وهو جد عمرو بن يحيى فيه تجوز. نعم، لأنه عم أبيه هكذا، إذن هذا هو، هذا هو، فهو عم أبيه وليس جده لأمه، وسماه جدا لكونه في منزلته، لأن عم الأبي يكون أخا للجد يكون أخا للجد، ويجوز أن يسمى جدا كما يجوز أن يسمى أيضا أبا، كما في قول الله تعالى ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل، وهو عم والدهم وليس والده المباشر وإنما عمه. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وماذا وإسماعيل وماذا وإسحاق. نعم. قال وعلى هذا فقوله هنا وهو جد عمرو بن يحيى فيه تجوز لأنه عم أبيه، وسماه جدا لكونه في منزلته، ووهم من زعم أن المراد بقوله وهو عبد الله بن زيد لأنه ليس جدا لعمرو بن يحيى لا حقيقة ولا مجازا. وأما قول صاحب الكمال، إذن هنا الحافظ ينبه على أن الضمير في قوله وهو جد عمرو بن يحيى إنما يعود على من؟ على الرجل السائل، يعود على من؟ على الرجل السائل وليس على عبد الله بن زيد كما ظننا. إذن هذا هو الوهم الذي ينبه عليه الآن الحافظ، فإن الضمير عند العرب يعود إلى أقرب مذكور، ولكن هنا القرينة دلت على غير ذلك، فليس الضمير في قوله وهو ليست الإضافة في قوله وهو جد عمرو بن يحيى عائدة على عبد الله بن زيد، وإنما على الرجل السائل لعبد الله بن زيد. فهمنا ولا؟ أن رجلا، هذا هو الرجل، هو الذي هو جد من؟ جد عمرو بن يحيى، وقد عرفنا أنه جده تجوزا وإلا فهو عمه أبيه، فالسائل هو الذي فيه الكلام وليس عبد الله بن زيد كما ظننت أولا. قال ووهم من زعم أن المراد بقوله وهو عبد الله بن زيد لأنه ليس جدا لعمرو بن يحيى لا حقيقة ولا مجازا. وأما قول صاحب الكمال ومن تبعه في ترجمة عمرو بن يحيى، من هو صاحب الكمال؟ عبد الغني المقدسي. تهذيب الكمال فهو للحافظ المزي، فالكمال لعبد الغني المقدسي. قال وأما قول صاحب الكمال ومن تبعه في ترجمة عمرو بن يحيى إنه ابن بنت عبد الله بن زيد، يعني جعلوه كما قلنا أولا جده ليه؟ لأمه، فغلط، توهمه من هذه الرواية. وفعلا الرواية موهمة، الرواية موهمة. وقد ذكر ابن سعد أن أم عمرو بن يحيى هي حميدة أو حميدة، لا أدري إن كان مكبرا أم مصغرا، بنت محمد بن إياس بن البكير، وقال غيره هي أم النعمان بنت أبي حية، فالله أعلم. يعني حاولوا أن يعرفوا نسب أمه ليتأكدوا هل هو فعلا، هل عبد الله بن زيد جده لأمه أم لا. وقد اختلف رواة الموطأ في تعيين هذا السائل، وأما أكثرهم فأبهمه، وله الحافظ بعد ذلك بحث في هذا، إن شاء الله تعالى نؤجل هذا البحث برمته إلى درس يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى، درس القادم درس يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى. فهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.